والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصل في الإيمان. فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد أن تبينا عقيدة أهل السنة في أركان الإيمان، بيّن المؤلف رحمه الله مسألة تتعلق بهذا، وهو أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد. فقال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. المراد بالدين هو ما يدين الإنسان به لربه، بمعنى يتقرب به إليه، أي يطلب من الله تعالى الثواب عليه، سواء كان عملا قلبيا أو قولا باللسان أو عملا بالجوارح. ومن ذلك قول الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. والمراد بالإيمان يطلق في اللغة على مجرد التصديق، فيقول: آمنت بكذا، بمعنى صدقت به. وأما معناه في الاصطلاح الشرعي فهو الإقرار، بكل ما جاء من عند الله تعالى أو عند رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد ذلك والعمل بما يحتاج إلى عمل. ولهذا فأهل السنة يعرفون الإيمان لأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقول اللسان هو النطق، كأن يقول الإنسان لا إله إلا الله، فهذا تلفظ وهو نطق باللسان. وهو أيضا عمل باللسان، لأن تحريك اللسان في مخارج الحروف يعتبر عملا لعضو من أعضاء الجسم وهو اللسان. وأيضا لابد لكي يتحقق المعنى المطلوب من مثل هذه الكلمة أن يعتقد الإنسان مدلولها في قلبه، ويكون موقنا عندما يتلفظ بها على ما تدل عليه. فلو أن إنسانا كافرا قال هذه الكلمة من باب الحكاية، كأن يقول المسلمون إن كلمة لا إله إلا الله هي مفتاح الإسلام، فالذي يقول مثل هذه العبارة لا يترتب على كلامه شيء، لأنه مجرد حاكي لهذه اللفظة ولم يعتقد ما تدل عليه. لكن إذا قال الإنسان قال لا إله إلا الله وهو يعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، فإنه بهذا اجتمع له اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، حيث تتحرك الشفتان ويتحرك اللسان، وهذه حركات وأعمال، فاجتمع بمثل هذه الكلمة الأمور الثلاثة: اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان، وكذلك بقية الأعمال. فلو أن إنسانا صلى رياء أو نفاقا فإن هذه الصلاة لا تعتبر في ميزانه شيئا، وإن كان قد أتم شروطها وأركانها وواجباتها، إلا أنها لا تعتبر له شيئا، لأن قلبه خالي من ذلك، لا يوجد فيه إيمان بفرضية الصلاة وعظم شأنها، وإنما أداها لأجل أن يتكسب بها أمام الناس ويعيش معهم في اطمئنان دون مضايقة، ولم يقصد بذلك التعبد لله تعالى. فلا بد في مسمى الإيمان من اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان. فلو أن إنسانا قال أنا أعتقد بقلبي أن الصلاة ركن من أركان الإسلام ولكنه لا يصلي، ويقول ما يحتاج، يكفي الإيمان بالقلب وهذا كافي، فإن هذا دعواه دعوى فاسدة وغير مقبولة، لأن قلبه لو كان به شيء لدعاه ذلك إلى أن يسارع لأداء الصلاة. والصلاة تشتمل على أعمال وأقوال ونيات، فاعتقاد بالقلب بوجوبها ونية الدخول بها، وعمل اللسان بما تشتمل عليه من تلاوة للقرآن والأذكار والتكبيرات، وعمل بالجوارح من قيام وركوع وسجود وجلوس. فكل هذه الأمور لا بد من اجتماعها في مثل هذه العبادة، وكذلك بقية الأعمال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث جمع بين أجزاء الإيمان الثلاثة: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي. فقول لا إله إلا الله هذا نطق باللسان، وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل بالجوارح، والحياء هذا عمل للقلب. فاجتمع بهذا الحديث أجزاء الإيمان، وأنه لا بد لكي يكون الإنسان مؤمنا أن يصدق بقلبه ويعمل بجوارحه ويتلفظ بلسانه، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وكذلك يدل على اعتبار العمل من مسمى الإيمان قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمراد بالإيمان الصلاة إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، فسمى الصلاة والتوجه إلى بيت المقدس إيمانا، وأن الله تعالى يحفظه ولا يضيعه، وهو عمل، فدل على اعتبار العمل في مسمى الإيمان. وقد سبق أن ذكرنا أن هناك بعض المبتدعة وقفوا من هذه المسألة على طرفي نقيض. الطائفة الأولى هم المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب وما عدا ذلك فليس من الإيمان، وما أكثرهم في زماننا هذا تقول: يا فلان صلي اتق الله، فيقول: الإيمان بالقلب. وهؤلاء يقولون إنه يكفي الإنسان أن يصدق بقلبه، وحينئذ فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، فإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كإيمان أفجر الناس ممن يعمل الكبائر والمنكرات، فيقولون إن هذا وهذا كلهم بالإيمان سواء، وهذا واضح بطلانه بالكتاب والسنة والعقل والذوق. وأما الطائفة الأخرى أو الطوائف الأخرى فهم الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنها شرط في بقائه، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان. فإذا فعل الإنسان كبيرة من الكبائر، لو أن إنسانا زنى أو سرق أو شرب الخمر، فإنه يعتبر قد خرج من الإيمان. لكن الخوارج يقولون إنه كفر، والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، وكلاهما على ضلال وعلى خطأ. والمنهج الصحيح هو أن الإنسان إذا فعل معصية نقص إيمانه، وإذا ابتعد عن المعاصي وأكثر من الأعمال الصالحة ازداد إيمانه، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية،
يعني أن الإيمان درجات، كلما ازداد الإنسان تقى من ربه ازداد إيمانه، وإذا ضعف فإنه ينقص إيمانه، كما جاء في قول الله جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وكما جاء في قوله: يا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فيزداد الذين آمنوا إيمان. فهذا نص واضح في زيادة الإيمان، وأنه ليس بمنزلة واحدة. وأما كون الإيمان ينقص، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما وعظ النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني بهذا النساء، فوصفهن بناقصات عقل ودين، والشاهد هو أنهن ناقصات دين، فدل ذلك على أن الدين ينقص ويزيد بحسب ما يتصف به الإنسان من الأعمال. فزيادة العمل الصالح زيادة في الإيمان، ونقص العمل الصالح أو فعل المعاصي نقص في إيمان الإنسان. فدل ذلك على أن الإيمان يزيد وينقص. ومن أسباب زيادته ذكر العلماء لذلك أسبابا، من أهمها معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. ذلكم أن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله جل وعلا ازداد له خشية وخوف، وقوي بذلك إيمانه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وكما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما قوي الإنسان معرفة بالله تعالى، عرف أسماء الله وصفاته، وعرف معانيها وما تدل عليه، كلما ازداد مراقبة لله وخوفا وخشية، وبهذا يزداد إيمانه. ومن الأسباب أيضا لزيادة الإيمان التأمل والنظر في آيات الله الكونية وآيات الله تعالى الشرعية، التأمل في ملكوت السماوات والأرض، التأمل في عجيب صنع الله لخلقه، التفكر في نفس الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكل هذا يدعو الإنسان إلى أن يزداد شكرا وحمدا لله، وخوفا ورجاء، خوفا من الله ورجاء لثوابه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. دعوة من الله جل وعلا إلى التأمل في هذه المخلوقات. والإنسان لو تأمل أي كائن من هذه الكائنات ورأى فيه العجائب والغرائب، وما أوتي من العلم إلا القليل. فما خفي على الإنسان في هذا الكون من أسرار هو عشرات الأضعاف بل مئاتها مما بدا له، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالإنسان إذا تأمل في خلق الله دعاه ذلك إلى زيادة الإيمان. والأمر الثاني التأمل في آيات الله الشرعية في كتاب الله جل وعلا، آيات محكمات إذا تأملها الإنسان وتدبرها وجد فيها الحكم والأحكام والإعجاز والأسرار الغريبة الدالة على عظم الله جل وعلا وإحاطته بخلقه وقدرته على كل شيء. يقول تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالآيات التي أوجدها الله تعالى في هذا الكون، والآيات التي أنزلها الله تعالى على رسله، والنذر المبشرين والمنذرين، كل هؤلاء ليعلمون الناس وينبيهم على ما هم فيه من خير. وإذا كان الناس لا يؤمنون فما تفيدهم هذه الأشياء شيئا، إنما تفيد الذين يصغون إليها ويتأملونها ويستفيدون مما فيها من عجائب وعبر ليصححوا عقائدهم ويغيروا مسارهم الخاطئ إلى المسار الصحيح. والسبب الثالث لزيادة الإيمان هو الإكثار من الأعمال الصالحة وإحسان العمل، فإذا أن الإنسان أكثر من العمل الصالح ازداد إيمانه، وهذا واضح ومشاهد. فإن الإنسان إذا قوي على فعل طاعة من الطاعات وجد من نفسه النشاط والرغبة في غيرها من الأعمال الصالحة، بينما إذا ثقلت عليه وجد من نفسه تثاقلا على الأعمال الصالحة الأخرى. وليلاحظ الإنسان نفسه إذا تكاسل عن أداء صلاة مع الجماعة مرة وجد أن ذهابه للصلاة مع الجماعة مرة أخرى ثقيل، فإذا استجاب وترك الجماعة وجد أنه في المرة الثالثة أثقل من المرتين السابقتين، وربما قرر ترك الصلاة مع الجماعة، يقول ما في داعي صلي في البيت، ثم بعد لحظة يجد نفسه لا داعي تصلي في الوقت، تجمع الصلاتين مع بعض، ثم يجد نفسه بعد مدة مع المصلين صل ومع المولين ول، هذه المرة ما يحتاج نصلي، نفوت اليوم هذا مثل فلان وفلان الذين يمضي عليهم الوقت والوقتين والثلاثة وهما صلوا ما حصل لهم حاجة، ثم يجد نفسه أنه ما في داعي للصلاة كلها. هكذا يتأثر الإنسان ويجد من نفسه البعد عن الله جل وعلا بسبب عمله، بينما إذا وجد من نفسه النشاط على الصلاة مع الجماعة وجد من نفسه النشاط على النوافل، ثم وجد من نفسه النشاط على قيام الليل، ثم وجد من نفسه النشاط على صلاة الضحى، ثم وجد من نفسه النشاط على صيام ثلاثة أيام، ثم وجد من نفسه الصيام الاثنين والخميس، وهكذا. فالإكثار من الأعمال الصالحة تدعو الإنسان إلى أن يزداد إيمانه ويتقوى إيمانه.
ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي.
قال: وهم مع ذلك، أي أهل السنة الذين يقولون إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. يعني أن أهل السنة لا يكفرون أحدا ممن يصلي، يعني ممن يتجه للقبلة يصلي، بمجرد فعله المعصية أو الكبيرة، فلا يكفرون أحدا بسبب فعله للزنا أو فعله للسرقة أو تعاطيه للخمر أو ما شابه ذلك من كبائر الذنوب، إلا الشرك بالله وترك شيء من أركان الإسلام كترك الصلاة فلا يكفرون أحدا بمجرد المعاصي والكبائر، وإنما يكفرونهم إذا تعاطوا مكفرا. يقولون المؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان، فأصل الإيمان موجود لديه لكنه ليس كامل الإيمان، هو ناقص الإيمان، فهو عنده مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، وإنما عنده مطلق مسمى الإيمان لكن لا يوجد عنده كمال الإيمان، وإنما هو ناقص الإيمان، بخلاف ما عليه بعض المبتدعة الذين يقولون إن فاعل الكبيرة كافر وهم الخوارج، وحينئذ يستبيحون دمه وماله، فأهل السنة لا يقولون ذلك، وإنما هم يقولون إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولا يكفر، وإنما يفسق بفعله للكبائر ولا يخرج عن مسمى أهل الإسلام والإيمان. فأخوة الإيمان ثابتة له مع وجود المعصية، كما جاء في وصف القاتل بأنه أخا للمقتول في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسمى القاتل أخا للمقتول، وهذه الأخوة هي أخوة الإيمان، مع أن القاتل ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يستحل بها دمه، ومع هذا فهو لم يكفر عند أهل السنة والجماعة. وكما جاء في وصف الطائفتين المتقاتلتين بالأخوة في قوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسمى هاتين الطائفتين المتقاتلتين إخوة، والمراد بهذه الأخوة أخوة الإيمان، وهذه الفئة الباغية لم تكفر بمجرد بغيها، وإنما تعتبر عاصية وفاسقة ومرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، ولكنها لا يخرجها ذلك عن مسمى الإيمان.
ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة.
قوله: ولا يسلبون الفاسق الملي، الإسلام بالكلية، المراد بالفاسق هو الخارج عن الطاعة بفعل المعاصي، فلا يسلبونه الإسلام بالكلية. والمراد بعبارته هنا الفاسق غير الكافر، لأن عبارة أو كلمة الفاسق تطلق أحيانا على الكافر وأحيانا تطلق على العاصي، فمن إطلاقها على العاصي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن إطلاقها على الكافر قول الله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. والمراد بكلام المؤلف هنا لا يسلمون الفاسق الملية الإسلام بالكلية، الفاسق بمعنى العاصي، وهو الذي يعمل الكبائر دون الكفر. وقوله الملي يعني ينتسب إلى ملة الإسلام ولا يخرج منها، فلا يقولون هذا ليس مسلما بمجرد فعله للكبيرة من الذنوب أو إصراره على صغيرة من صغائر الذنوب، ولا يخلدونه في النار، وإنما يرون أنه يعذب على قدر ذنبه وأنه داخل تحت مشيئة الله،